حكم القاضي بأن العين للمدعي بمقتضى إيش؟ بمقتضى البين، ولكن ليست العين حاضرة حتى يلزم المدعى عليه بتسليمها للمدعي. العين موجودة في طرف القاضي المكتوب إليه، فكتب إلى القاضي بأنه تداعى عندي فلان وفلان بكذا وكذا، وأن البينة قامت للمدعي بما ادعى به، وحكمت بأن العين للمدعي، فنفذ حكمي هذا. إذا وصلت القاضي وش يعمل؟ ينفذ ولا ينظر في القضية؟ ينفذ، وليس له الحق أن ينظر في القضية أبدا، يمشيها على طول وعلى ذمة من؟ القاضي الأول. القاضي الأول. طيب، في القذف ادعى زيد على عمرو بأنه قذفه، فطلب القاضي من المدعي البينة، فأتى بشاهدين يشهدان بأنه قذفه، ولكنه كره أن يحكم عليه. كره أن يحكم عليه ليش؟ قال لأنه ابن عم، لأن المدعي عليه ابن عم، ولو أحكم عليه صار بينه وبينه قطيعة رحم. فأنا أرفع القضية إلى القاضي الثاني بأن ثبت عندي كذا وكذا فأحكم، تصل إلى القاضي المكتوب إليه ينظر فيها، ثم إذا اقتضى نظره أن يحكم حكم. نعم. طيب، صورة ثانية فيما حكم بينفذه القاضي المكتوب إليه، حكم الرجل بالقضية، ثبت الحكم عنده وحكم لفلان بأنه يجب عليه 80 جلدة حد القذف، لكن لا يحب أن ينفذه هو، أو يخشى أن ينفذه من سطوة المحكوم عليه، فكتب به إلى القاضي الثاني وقد ثبت عندي كذا وكذا وحكمت به فنفذ. القاضي ينفذه. ويشبه هذه القضية من بعض الوجوه كتابة القضاة اليوم إلى الأمراء أو إلى الشرط لتنفيذ ما حكم به القاضي. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: إذن يشترط في كتاب القاضي القاضي أن يكون في حقوق من؟ في حقوق الآدميين، سواء كانت الحقوق في أعيان أو في منافع أو في قذف. طيب، يقول: لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه. هذا ما فيها كتاب القاضي القاضي. لو ثبت عند القاضي ما يكتب به القاضي الثاني. ليش؟ قال لأن في هذا نشرا للفواحش، بدل ما كانت القضية لا يعلمها إلا فلان القاضي الكاتب، صارت الآن ستصل إلى القاضي الثاني وتكتب في سجلاته، ويكون في هذا نشر للجرائم وإشاعة الفاحشة. حينئذ لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي فيما هو من حق الله عز وجل، كحد الزنا، شرب الخمر، وما أشبه ذلك. وظاهر كلام المؤلف أن التعزيرات يقبل فيها كتاب القاضي للقاضي، والحقيقة أن الذي يجب التعزير فيه أيضا إشاعة. القذف بغير الزنا يجب التعزير، ترك صلاة الجماعة يجب التعزير، وما أشبه ذلك. وإذا نشرناها بين الناس انتشرت. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب مالك، أن كتابة القاضي إلى القاضي تجوز حتى في حقوق الله، حتى في حد الزنا وشرب الخمر والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، حتى فيما يجب التعزير. وأجابوا عن قولهم إن الحدود ينبغي فيها الستر أن هذا الرجل الذي فعل ما يقتضي الحكم عليه هو الذي فضح نفسه، وإقامة الحد عليه أمام الناس فيها نشر نعم لجريمته، فيها نشر لجريمته. والحاجة إلى كتاب القاضي إلى القاضي في حقوق الآدميين، بل بالعكس، والحاجة إلى كتاب القاضي إلى القاضي فيما هو من حقوق الله واقعة كما هي في حقوق الآدميين. قد يكون هذا الذي شرب الخمر ابن عم للقاضي وثبت عليه شرب الخمر، ولا يستطيع أن يحكم هو على ابن عمه بالجلد، أو يستطيع أن يحكم لكن لا يستطيع أن ينفذ، يرفع الأمر إلى قاض أقوى منه، أقوى منه مركزا وسلطة. فالصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن كتاب القاضي إلى القاضي مقبول في كل ما ينفذ فيه حكم القاضي، كل ما ينفذ فيه حكم القاضي من الحقوق التي لله والتي لعباد الله فإنه يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي. طيب، يقول مالك رحمه الله: ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد، ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر. ذكرنا في أول الكلام أن كتاب القاضي للقاضي له صورتان: الأولى أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه، والثانية أن يكتب فيما حكم به لينفذه. طيب، يشترط في الكتابة فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه، يشترط أن يكون بينهما مسافة قصر، أي بين القاضي الكاتب والمكتوب إليه، أن يكون بينهما مسافة قصر. فلا تقبل كتابة القاضي إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به إذا كان في بلد واحد أو في بلدين متقاربين ليس بينهما مسافة قصر. طيب، فيما حكم به لينفذه تقبل الكتابة ولو لم يكن بينهما مسافة قصر، ولو كان في بلد واحد، ولو كان أحدهما في المحكمة الكبرى والثاني في المحكمة المستعجلة مثلا. أعرفتم الآن؟ صار بين الصورتين فرق. وش الفرق؟ طيب، الفرق إذا كتب فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه فلا يقبل إلا أن يكون بينهما مسافة قصر، يعني ليس في بلد واحد بل في مكانين بينهما مسافة قصر. عرفتم؟ إذا كتب فيما حكم به لينفذه القاضي المكتوب إليه فإن ذلك ليس بشر، يقبل ولو كان في بلد واحد. نلخص الموضوع: لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي فيما يتعلق بحق الله، سواء فيما ثبت عند الحكم به أو فيما حكم به لينفذه، كذا ولا لا؟ طيب، يقبل في حقوق الآدميين سواء فيما ثبت عنده ليحكم به أو فيما حكم به لينفذه، صح؟ طيب، يشترط فيما إذا كتب فيما ثبت عنده ليحكم به يشترط أن لا يكون في بلد واحد، يعني أن يكون بينهما مسافة قصر. هذا والله واضح ولا واضح؟ طيب، رجل كتب إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به، يعني سمع القضية وأثبتها ولم يبق إلا الحكم، فكتب بالثبوت إلى قاض آخر في طرف البلد. لا يصح، لا يصح ولا يقبل، لا يصح ولا يقبل. لماذا؟ قالوا لإمكان الخصمين أن يذهب إلى القاضي المكتوب له. ليش يجون يتداعون عند هذا؟ نعم، بإمكانهما يذهبان إلى القاضي المكتوب له ويتحكمان عنده. طيب، كتب فيما ثبت عند الحكم به إلى قاض في الرياض ورفع نيزه، يقبل؟ لماذا؟ لأن بينهما مسافة قصر، وذهاب الحكماء المتخاصمين إلى ذاك قد يكون في مشقة، يمكن فيه تعطل في التعطيل. فإذا قال قائل هذا التعليل يصدق أيضا فيما إذا كتب فيما حكم به لينفذه، أجابوا عن ذلك، قالوا لأنه إذا كتب فيما حكم به صار هذا من باب حكم القاضي، وحكم القاضي يجب تنفيذه على القريب والبعيد، والقضية الآن منتهية، لم يبق إلا التنفيذ، فلا فرق بين القريب والبعيد. حرفنا المذهب الآن تماما. طيب، صار المذهب إذا كتب فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه فلا بد أن يكون بينهما مسافة قصر. التعليل لأنه لا داعي إلى هذه الكتابة ما دام القاضي المكتوب إليه قريبا، لإمكان الخصمين إيش؟ أن يتحاكم عنده، يتحاكم عنده. أما إذا كتب فيما حكم به لينفذه القاضي المكتوب إليه فهذا جائز وإن كان في بلد واحد. أعرفتم؟ طيب، لماذا؟ قالوا لأن حكم الحاكم، القاضي حكم الآن، أنت حكم الحاكم يجب تنفيذه على القريب وعلى البعيد، على القريب وعلى البعيد. هذا هو التعليل في الفرق بين الكتابة بالثبوت والكتابة بالحكم بالتنفيذ. وقال شيخ الإسلام، خرج شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به وإن كان في بلد واحد. وقال إن العلة في جواز الكتابة هي التخفيف على القاضي المكتوب إليه وعلى إيش؟ وعلى الخصمين، كما ذكرنا لكم قليل، وعلى الخصمين. ثم فيه أيضا دفع إحراج بالنسبة للقاضي إيش؟ الكاتب، القاضي الكاتب، لأنه كما أشرنا قد يتحرج أن يحكم على ابن عمه أو على أخيه أو على أبيه أو ما أشبه ذلك، يتحرج فيكتب القضية ويدفعها إلى قاض آخر يحكم بها. فكيف نقول إنه لا يصح ذلك إذا كان في بلد واحد أو في بلدين متقاربين ليس بينهما مسافة قصر؟ والصحيح ما خرجه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه لا فرق بين الصورتين، وأن كتابة القاضي إلى القاضي جائزة وإن كان في بلد واحد مطلقا، جائزة مطلقا. نعم، هذا هو القول الصحيح. أنتم الآن يبدو لي أنكم ما تصورتم المسألة جيدا، ولكن ستكونون قضاة إن أراد الله. نعم، وتعرفون الحاجة إلى هذه المسائل، تعرفون أنها مهمة جدا، ويتسمى في عرف المتأخرين يسمونه استخلاف. استخلاف يعني أن القاضي الكاتب استخلف القاضي المكتوب إليه، كما يستخلف الإمام في الصلاة من يتم الصلاة بهم إذا سبقه الحدث أو مطلقا على القول الراجح. نعم، المهم فهمنا الآن كيف القاضي القاضي له صورتان تتفقان في أنه لا يكتب فيهما في حد من حدود الله، ويكتب فيهما في حقوق الآدميين. وتختلف في أن الكتابة بالثبوت يشترط أن لا يكون إيش في بلد واحد، بل لا بد أن يكون بينهما مسافة قصر. والكتابة بالحكم لا يشترط فيها ذلك. والفرق ما ما ما, ما سمعتم أن الكتابة بالحكم من باب تنفيذ حكم القاضي، وهو واجب، أي تنفيذ حكم القاضي على كل من بلغه حكمه، سواء كان قريبا أم بعيدا. وذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يخالف في المسألتين، ويقول تجوز الكتابة في الحدود وفي حدود الله، وكذلك فيما إذا كان في بلد واحد مطلقا. يجوز أن يكتب إلى قاضي معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين، يعني أن الكتابة قد تكون عامة وقد تكون خاصة. كتابة القاضي إلى القاضي قد تكون عامة، فيكتب من فلان ابن فلان القاضي في المحكمة الفلانية إلى كل من يصل إليه كتابي من قضاة المسلمين. هذه عامة ولا خاصة؟ عامة. أو يكتب من فلان ابن فلان القاضي في المحكمة الفلانية إلى فلان ابن فلان القاضي في المحكمة الفلانية، وهذه إلى قاضي، إلى قاضي خاص، قاضي معين، إلى قاضي معين. والتعيين قد يكون بالاسم وقد يكون بالوصف. فإذا قال للقاضي في المحكمة الفلانية، فإن القاضي الذي فيها ينفذ الحكم أو يحكم كما في الصورتين، وقد يكون معين بشخص فيقول إلى فلان ابن فلان القاضي في المحكمة الفلانية. فإذا قدر أن في المحكمة المكتوب إليها عدة قضاة، وقد قال القاضي فلان بن فلان القاضي في المحكمة الفلانية، فإنه يختص به. أما إذا قال إلى القاضي في المحكمة الفلانية وفيها عدة قضاة، فإن أي قاضي منهم يصل إليه الكتاب يجب عليه العمل به. يقول ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين. ونظير هذا في الحديث الإجازة، الإجازة إجازة الرواية عن الشخص تكون عامة وتكون خاصة. فالعامة أن يقول أجزت كل من سمع مروياتي أن يرويها عني، هذه عامة. والخاصة أن يقول أجزت لفلان ابن فلان أن يروي عني جميع مسموعاتي. فالمهم أن هذا عام، أن هذا شيء معمول به لدى القضاة الحكام ولدى الرواة، أي أنه قد يكون شيء عاما وقد يكون خاصا. طيب، إذا وصله، إذا وصل كتاب القاضي إلى القاضي، فإنه يجب عليه أن ينفذه، يجب عليه أن ينفذه، لأنه كالقضية التي وصلت إليه، فلا يجوز أن يتخلف عنها. ولأنه لو جاز أن يرفض لتعطلت أحكام الناس، وصار هذا يكتب وهذا يرفض. ولأنه لو جاز أن يرفض لساءت ظنون الناس بالقضاة، فقالوا إن القضاة لا يثق بعضهم ببعض، ولهذا يرفض كل واحد منهم كتابة الآخر إليه. فلهذا إذا وصل كتاب القاضي إلى القاضي لازمه العمل به. نعم، لو فرض أن القاضي المكتوب إليه عجز عن ذلك، فله أن يحيلها ويردها على صاحبها. نعم. يقول ولا يقبل، يعني لا يقبل كتاب القاضي للقاضي إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين فيقرأه عليهما، ثم يقول اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ثم يدفعه إليهما. نعم، يعني أن القاضي إذا كتب الكتاب إلى القاضي الآخر لا بد من اعتبار هذه الأمور. أولا أن يشهد عليه شاهدين، يأتي برجلين ويقرأه عليهما حتى يضبط معناه، فإن أشكلت عليهما كلمة فيه وجب عليهما الاستفسار فيقولان للقاضي وش معنى هذه الكلمة، فإذا ضبط الكتاب ومعناه قال اشهد أن هذا كتابي إلى فلان من فلان، فيشهد بذلك ثم يدفعه إليهم ويقول اذهبا به. والأولى أن لا يدفعه إلا مختوما لأنه أولى وأسلم من التغيير، فإذا ختمه يعني غلفه وحط على الختم صار هذا أسلم من التغيير، إذ من الجائز أن هذين الشاهدين يغيران فيه، فالاحتياط أن يختمه ويسلمه إليهما. فإن بعث به واحدا فقط فإنه لا يصح إلا على قول سبق أن ذكرناه، وهو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكفي إرسال واحد. كذلك لو أعطاه إياهما مختوما ما قرأ عليهما، ضرق الكتاب وختمه وقال خذ هذا الكتاب إلى فلان وفلان، فإنه لا يصح المذهب ولا يقبل حتى يقرأه عليهما، لأنهما بمنزلة الشاهدين، والشاهد لا بد أن يعلم بما شهد به. ولكن الصحيح بلا شك أنه يكفي أن يعطيهما إياه مختوما، بل لو قيل إن هذا أولى لكان أولى، لأجل أن لا يطلع على ما فيه، فإن بعض الناس إذا اطلع على شيء من مثل هذه الأمور يذهب يتزين به في المجالس، يقول كتب القاضي فلان إلى فلان بكذا وكذا، يعني اسمعوا يا ناس بأنني أتصل بالقضاة وأعرف أحوالهم، هكذا بعض الناس إذا جلس عند أمير ولا عند قاضي وجرى بينهم أمور سرية يمكن يفشيها قبل أن يخرج من عتبة الغرفة، علشان يقول ما شاء الله هذا الرجل يطلع على أسرار القضاة وعلى أسرار الأمراء وعلى أسرار الوزراء، ما شاء الله عليه. نعم، لكن هو موثوق ولا غير موثوق؟ هذا غير موثوق. المهم أنه لو قيل بأن الأولى أن لا يقرأ عليهم الكتاب لكان ذلك أولى. ثم إن هذه الأمور التي ذكرها الفقهاء رحمه الله الظاهر أنه عفى عليها الدهر، أصبحت الآن المسألة ترسل بطريق البريد المسجل تسجيلا رسميا بعدد وتاريخ، وهذا من أحفظ ما يكون، بل فيه الآن أصبح شيء أعجب من هذا، يكتب القاضي طلال يكتب الكتاب ويضعه على شيء، نعم، وكلم صاحبه اللي بالجهة لو هي في أمريكا مثلا، يكلم صاحبه يقول ترى عندي لك خط شغل المكينة وشغله، ثم نفس الكتاب هذا يجده أمامه، الكتاب هذا ما ينسحب ويطير بالهواء، أولا هو يطير الأورقة هذه تطير ولا ما تطير أورقة، أورقة مكانه لكن تتحول كما هي بالضبط. لا يا لا لازم لابد ثم 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 يجد هناك بالكتابة. أنا أذكر ما أدري وش اسمه هو يرجل ما علينا منه. المهم إننا مرة كنا في مكان واحتاجوا إلى معاملة في بلد آخر بعيد عن البلد اللي احنا فيه، في خلال يمكن 10 دقائق فتشوا عنها هناك لم جد على طول. إذن كتاب القاضي القاضي بهذه الطريقة أضبط ولا لا؟ أضبط وأسلم، أسلم من الضياع وأسلم من التعديل والتبديل وأسرع. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. الآن أصبحت الأمور لله الحمد في سهولة في كل شيء. لكن كلام الفقهاء رحمهم الله إنما قالوا هذه الأمور وهذه التحرزات بناء على زمن كانوا فيه، ولكل زمان رجال ودولة. نعم. ثم قال المؤلف باب القسمة. القسمة اسم من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما. قسمت الشيء إذا جعلته أقساما، فالواحد يمكن يجعل كم؟ اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، المهم إذا جعلت الشيء أقساما فهذا هو القسمة، هذا هو القسمة. وأما ونعم القسمة تنقسم إلى أقسام كما سيذكر المؤلف. ولكن هنا سؤال، لماذا جعل المؤلف باب القسمة هنا؟ أليس من الأجدر أن يجعل في باب الشركة لمناسبة قسم الشريكين ما بينهما؟ نعم. أو أن يجعل في باب الأضحية لأنه قد يشتركنا في بقرة أو في بعير ويحتاجان إلى القسم، أو في باب الميراث، في باب الفرائض، أو ما أشبه ذلك. الواقع أن له مناسبة في عدة أبواب، يكون مثلا في الأضحية، ويكون في الفرائض، ويكون في الوصايا، ويكون في الأوقاف، ويكون في الشركات، له مناسبات في كثير من أبواب الفقه. نعم. لكن ذكروه هنا لأن القسمة تحتاج إلى قاسم، القسمة تحتاج إلى قاسم في الغالب. هذا القاسم إما أن يكون منصوبا من قبل الشريكين فيكون كالرجل الذي يحكمه الخصمان، وقد سبق لنا كتاب القضاء في أوله أنه إذا حكم اثنان رجل يصلح بينهما القضاء، بينهما رجل يصلح القضاء، فإنه ينفذ حكمه. وإما أن يكون القاسم عن طريق القاضي هو الذي يقسمه والذي ينصبه، فتكون المسألة لها علاقة بالقضاء. ولهذا جعل الفقهاء رحمهم الله، غالب الفقهاء جعلوا باب القسمة في هذا المكان، أي في طي كتاب القضاء، لأن مناسبته فيه ظاهرة، وليست بقية وليست الأبواب التي لها مساس من القسمة ليس بعضها أولى من بعض، فلذلك نقلوه إلى هذا المكان. إذن المناسبة أن القسمة بين المشتركين كالقضاء بين الخصمين، كالقضاء بين الخصمين، لأنه فصل بينهما وميز حق كل واحد من الآخر. ثم إن كانت بقاسم منصوب من قبلهما فهي كالرجل يحكمه الخصمان، وإن كانت بقاسم منصوب من قبل القاضي فلها ارتباط بالقضاء. طيب، القسمة يقول المؤلف إنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول قسمة تراض، قسمة تراض، وهي القسمة التي لا تنفذ إلا برضا الشركاء كلهم، هذا قسم التراض، القسمة التي لا تنفذ إلا برضا الشركاء كلهم، هذه قسمة تراض. وقسمة إجبار القسمة التي لا يشترط فيها التراضي، بل من امتنع من الشركاء علم، من امتنع من الشركاء أجبر. بدأ المؤلف بقسمة التراضي فقال لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء كلهم، هذا الضابط بما قسمته قسمة التراضي، كل مشترك بين شخصين فأكثر لا ينقسم إلا بضرر أو برد عوض الشافعي أنه لا ينفذ إلا برضا الشركاء كلهم. عرفتم هذه؟ ما نوع هذه القسمة؟ قسمة إيش؟ قسمة تراضي. ضابطها أن يكون المشترك لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض، فهذه لا بد من رضا الشركاء كلهم. لماذا؟ لأنه إذا كان فيها ضرر فلا يمكن أن يضار أحد إلا إذا رضي بالضرر على نفسه، وهو عاقل بالغ رشيد. ولأنها إذا احتاجت إلى رد عوض صارت بمنزلة البيع، والبيع لا بد فيه من التراضي. فهي إن احتاجت إلى رد عوض فهي كالبيع، يعني فيها عوض ومعوض، والبيع لا بد فيه من الرضا. وإن كان فيها ضرر فلا يضر أحد إلا برضاه، وبشرط أن يكون أيضا بالغا عاقلا رشيدا. طيب إذا قال قائل ما هو الضرر؟ بضرر هل هو الضرر البدني أو الضرر المالي؟ اختلف الفقهاء في الضرر المانع من القسمة، فقال بعضهم الضرر هو أن لا ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قسم، وأن لا ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قسم، هذا هو الضرر. وقال بعضهم بل الضرر هو نقص القيمة بالقسمة، هو نقص القيمة بالقسمة. واضح؟ طيب مثال ذلك، هذه أرض مشتركة بين شخصين، لأحدهما سدس وللآخر خمسة أسداس. إذا قسمناها لم تنقص القيمة، هي قيمتها 6000 حتى لو قسمت، حتى لو قسمت فقيمتها 6000، لكن إذا قسمناها أسداسا فإن صاحب السدس لا ينتفع بسدسه، لأن السدس عبارة عن 4 أمتار. كم هي من متر؟ 24 متر. إذا قسمناها أسداسا صار السدس 4 أمتار. 4 أمتار ماذا ينتفع به الإنسان؟ وش بينتفع؟ حطوا غرفة، وش يصير غرفة؟ للمنام، للأكل، للشرب. نعم هنا المهم ما ينتفع بها. نقول هذه قسمة إجبار ولا تراضي؟ قسمة تراضي عند من يقول إن الضرر هو أن لا ينتفع أحد بنصيبه إذا قسم، وقسمة إجبار عند من يقول إن الضرر نقص القيمة بالقسمة، وهذه لم تنقص قيمتها 6000 حتى هذا السدس الذي قسم لو بيع يساوي 1000. لو بيع هذا القسم السدس يساوي 1000، ولو بيعت جميعا تساوي 6000، فهي لا تنقص قيمتها بالقسمة. عرفتم الفرق بين القولين الآن ولا لا؟ معروف للجميع. ما هو الضرر في كلام المؤلف؟ نقول الضرر هو أن لا ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قسم، سواء اختلفت القيمة أو اختلفت. والقول الثاني أن الضرر هو نقص القيمة بالقسمة. فعلى هذا لو فرض أن هذه الأرض 600 متر، صاحب السدس إذا قسم له نصيبه كم يجي؟ 100 متر. يمكن ينتفع بها ولا لا؟ نعم يمكن ينتفع بها، لكن القيمة تنقص. لما كانت 600 صارت تساوي 60000، ولما قسمت صار هذا السدس لا يساوي إلا 5000. النقص كم؟ النصف. هي 5 النصف النقص، نقص النصف ما هو هين. طيب على الرأي الذي يقول إن الضرر هو أن لا ينتفع أحدهم بنصيب بعد القسمة، تكون القسمة هنا إجبار، يكون قسمك إجبارا لأنه ينتفع بنصيبه. وعلى القول الثاني الذي يقول إن الضرر المانع من القسمة هو نقص القيمة بالقسمة، نقول القسمة هنا من باب قسمة التراضي. إن رضي صاحب السدس أن يخرج له 100 متر فإن نقسم له، إن لم يرضى فلا قسمة، إن لم يرضى فلا قسمة. طيب إذا كان السدس 100 متر ولا تنقص القيمة بذلك، ما تقولون؟ فهي قسمة إجبار على القولين جميعا، قسمة إجبار على القولين جميعا. واضح يا جماعة؟ طيب أيهما المذهب؟ المذهب أن الضرر هو نقص القيمة في القسمة ولا يلتفتون إلى الانتفاع وعدم الانتفاع. يقولون الضرر المانع من الإجبار هو نقص القيمة في القسمة. طيب إذا قال قائل كيف تجبرونهم على القسمة في الحال التي ليس فيها ضرر ولا رد عوض؟ ليش تجبرونه؟ يقول أنا أحب إلي أن أبقى على شراكتي. نقول لكن الثاني يقول أنا ما أبيك، أنا ما أريدك ولا أبي قربك ولا أشوفك ولا أشوف، أنت أصلنا في مكان واحد. ماذا نقول؟ نعم نقول للثاني هذا أمر يحصل بالبقاء على الشركة ضرر بينكم، المسلم ينبغي أن يكون أخ المسلم، وأنتما في بقائكما على هذه الحال لن تزداد إلا عداوة وبغضاء، والشارع يحارب كل ما يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين، فانفصال بعضكما عن بعض أقوى من دينكما وأسلم لعرضكما. فهذه فائدة عظيمة، فائدة عظيمة. ثم إنك أنت يا صاحب السدس لم تتضرر لا بالقيمة إن قلنا بالقيمة ولا بالانتفاع إن قلنا المدار على الانتفاع. طيب رد العوض، فرضنا أن هذه أرض بين شريكين لا يمكن أن تتعدل بأجزاء ولا قيمة إلا برد عوض، يعني فيها مثلا فيها جبال، فيها أودية، فيها أشجار، ما يمكن نعدلها أبدا بالسهام، إن قسمناها نصفين صارت الأرض هذه أحسن من هذه، إن قسمناها ثلثين قلنا نعطي أرضية ثلثين ما تعدلت أيضا، ما تتعدل إلا إذا جعلنا على الناقص، إذا جعلنا للناقص عوضا عن الكامل. هذه أيضا قسمتها قسمة إيش؟ تراضي، إذا رضي الطرفان وإلا فلا، وإلا تبقى وتباع جميع. لماذا هي قسمة تراضي؟ لأن فيها عوض، ما يمكن تتعدل إلا إذا أضفنا على الناقص دراهم، وصاحب الناقص يقول أنا ما نمسل من دراهم. نعم، وكذلك صاحب الكامل يقول أنا ما بي يحط على زيادة دراهم. فالمهم أن هذه القسمة نقول هي قسمة تراضي لأن فيها عوضا ومعوضا، فهي شبيهة بالبيع ولا يجوز بيع إلا بتراضي. شوف الأمثلة، ناخذ الأمثلة اللي قال المؤلف كالدور الصغار. الدور الصغار يمكن تنقسم بلا ضرر، هذه ما تنقسم بلا ضرر، لا تنقسم إلا إذا كان هذا بيت فيه حجرة نوم وحجرة أكل ومطبخ والشركان اثنان، غرفة النوم عرض 2 متر، نعم بطول 2.5 متر، يلا السريرين ولا طيب لا تس المطبخ وش نقول؟ متر متر. طيب يلا صد الغاز والمركب والقدور والصحن. طيب غرفة الطعام مترين في مترين. طيب هذه داب صغيرة يمكن قسمه ولا ما يمكن؟ ما يمكن قسمه أبدا. وأنتم لا تتعجبوا من هذا. أنا أذكر لكم فيه في الخريزة هذه اللي عندنا في بيوت فيما سبق، إذا دخل الإنسان في كبة على طول فيها الجمل، الجمل ورحله معلفة معلفة، فوق سطح هذا الحجرة لمجلس الرجال ومقطوع عليها خياش، في الجانب الآخر المرأة وأوان البيت. المرأة أيضا تعلف للبعير، تعرفون التعليف؟ ها؟ اي نعم، يجيبون عرفج ويحطون عليه قط تطويه عليه وتنزل مع فرجة على البعير وياكل. هذا المكان للرجل وأهله وضيفه وبعيره. اي نعم، فلا تتعجبوا إذا قلنا الدور الصغير مثل ما قدمنا لكم بالأمتار. اي نعم. هذا يقول والحمام، الحمام أيضا لا يمكن قصده، حمام بين دارين مشترك، أنا بيتي جنوبا وبيتك شمالا، وبينهم حمام مشترك بيننا، يمكن قسمه ولا ما يمكن؟ ها؟ طبعا غالب ان الحمام صغير ما يمكن قسمه. طيب كذلك ايضا الطاحون، الطاحون ما عندنا اظن احد يعرف الطاحون. ها؟ طاحون ايه، هذا صغير ولا كبير؟ صغير ما يمكن قسمه. ثم اذا كان الجهاز اللي فيه الطحن ايضا موجودا لا يمكن ان يقسم. طحن محل الطحن، لا محله الرحى والمحل. لكن المؤلف يقول الحمام الطاحون الصغيرين، الصغيرين يعني اذا فيه طاحون وحمام كبير يمكن قسمه. طيب يقول والارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمه، الارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمه، يعني ما تتعدل الا بعوض. وافادنا المؤلف ان تعديل السهام في الارض تاره يكون بالاجزاء وتاره يكون بالقيمه، تاره يكون بالاجزاء وتاره بالقيمه. كيف بالاجزاء وبالقيمه؟ احيانا يكون بالاجزاء بان نضيف جزءا من الارض، جزءا من الارض على الارض الاخرى، على الارض الاخرى لتتساوى، هذا بالقيمه لا بالقيمه. التعديل بالاجزاء ان يكون كل واحد منهم له جزء معين منها ويمكن قسمها على حسب الاجزاء فتتعدل بالاجزاء. الارض اللي تتعدل بالقيمه بأن يقال مثلا جانب الأرض هذا طيب وجانب الأرض هذا ردي، لو عدلناها بالأجزاء، هم أنصاف وهي أنصاف بيننا، لو عدلناها بالأجزاء لم نتمكن، ما يمكن نعدلها إلا إذا أضفنا إلى أحد السهام شيئا من المال. نقول هذه الأرض قسمتها قسمة تراضي ولا إجبار؟ تراضي، لأنه ما تتعدل لا بالأجزاء ولا بالقيمة. التعديل بالقيمة قالوا بأن نجعل أحد السهمين للمشتركين سواء أزيد من السهم الثاني. المساحة مثلا 600 متر والأرض بيننا نصفين، لو عدلناها بالأجزاء كان 300 وثلاثمائة ما تتعدل، لأن بعضها طيب بعضها غير طيب، بعضها في بئر وبعضها ما في بئر، نعدلها بالقيمة. القيمة قالوا الأرض الطيبة نخليها ثلث والرديع ثلثين، اللي فيها البئر نخليها ثلث واللي ما فيها البئر نخليها ثلثين. هذه نسميها معدلة بالقيمة، لأن قيمة الثلثين